أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
ما هي هذه الحياة؟ أين يعيش هذا الإنسان؟ أين يعيش هذا الكائن؟ كيف يتعامل في أثناء حياته مع هذا الكون؟ كيف يسير في هذا الطريق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم في برنامجنا السراج المنير الثالث، والذي يتحدث عن عوامل بناء الشخصية المسلمة الحقة، ونستنبطها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، الإنسان كما هو مكون من الجسد والروح والعقل، فإن له مشاعر. هذه المشاعر قد تزيد فتطغى على الإنسان فتسير حياته، وقد تنقص ومن ثم تختفي منه بعض المعاني الخيرة التي يحتاج إليها في مسيرته في هذه الحياة. معنى ذلك أننا نحتاج في هذه المسيرة أن نعمل شيئا من التوازن في هذه المشاعر والعواطف مع توظيفها التوظيف الإيجابي. نحن نمر في حياتنا في مواقف متعددة، ما يحرك هذه المشاعر سلبا وإيجابا، فعلينا أن نضبط هذه المشاعر وفق مسيرة صحيحة حتى لا توقف مسيرة حياتنا، مسيرة بنائها في هذه الحياة، ومن ثم إما أن تطغى علينا هذه المشاعر فتقعدنا حبيسة لها، وإما أن تنقص فتجف منا هذه المشاعر وتجف هذه القلوب، فيطغى الجانب الآخر وهو الحدية في التعامل، الذي يجعل الآخرين ينفرون منا، ومن ثم تقع الأشياء السلبية التي يخشى من وقوعها. الإنسان في هذه الحياة إما ابن أو أب أو كلاهما في وقت واحد، وإما وطالب ومعلم وعامل وموظف وأم وبنت وأخت وجدة وعاملة وموظفة وطالبة إلى غير ذلك. دعونا نتأمل في بعض الأحوال ونعرف الفرق في هذه المشاعر، لنعرف كيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأب تجاه أبنائه له مشاعر، الأم تجاه أبنائها وبناتها لها مشاعر. هل هذه المشاعر مثل مشاعر الابن تجاه أبيه أو تجاه أمه؟ طبعا تختلف، لأن مشاعر الأب والأم تطغى وتضم هذا الابن من جميع جوانبه، ولا يمكن أن يتصور الابن مشاعر الأب إلا عندما يكون أبا تجاه أبنائه هو لا تجاه أبيه أو أمه. ولذلك أمرنا بالتحكم في هذه المشاعر. يظن بعض الناس أن هذه المشاعر والعواطف لا تحرك العظماء. دعونا ننظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة من المراحل مات عمه أبو طالب الذي كان يناصره، ماتت زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها التي كانت تناصره من الداخل في عام واحد. حزن عليه الصلاة والسلام، وحق له أن يحزن، المناصر الخارجي والمناصر الداخلي، ومشاعر تجاه زوجة ومشاعر تجاه عم بمنزلة أب. هنا اختلطت هذه المشاعر فأورثت حزنا. لكن السؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم أوقف مسيرة دعوته التي أمره الله بها لما حصل له هذا الظرف وأثر على مشاعره؟ الجواب لا. نعم، مشاعر مؤثرة، أحداث مؤثرة حركت مشاعر الحزن، لكن لم توقف المسيرة. هنا المطلوب، ننتقل لمشهد آخر، وهو مشهد ليس موت عم أو زوجة، وإنما موت ابن. لما مات ابنه إبراهيم، مات طفلا صغيرا لم يتجاوز سنة، حزن عليه الصلاة والسلام، دمعت عينه عليه الصلاة والسلام، ينظر إليه الصحابة نظرة، بعض الصحابة نظرة استغراب، ولكن يجيب عليهم عليه الصلاة والسلام بقوله: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. طيب وبعدين؟ قال: ولكن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. ننظر التوازن في المشاعر، حزن عليه الصلاة والسلام على موت ابنه، دمعت عينه، ومع ذلك الموقف ماذا يكون؟ الرجوع إلى الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب السؤال السابق، هل وقفت مسيرة دعوته نتيجة هذا الحزن؟ لم تقف، وإنما استمرت. مات ابنه، مات عمه بمنزلة أبيه، ماتت زوجته، لم تقف مسيرته. إذن تعامل مع هذه المشاعر بقيادة لها. هنا لما نريد أن نتعامل نحن نجد في تعاملاتنا أخطاء جوهرية. لما تحضر مثلا في المقبرة عند موت الميت، ترى بعض ذوي الميت يبكون، حق لهم أن يحزنوا وتدمع عيونهم، فيأتي شخص آخر ويقول: اصبر واحتسب واتق الله. نقول له: وهذا من التقوى، وهذا من الصبر، لأن هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. كيف لا يكون ذلك؟ هذا الرجل، هذا الولد، هذا الإبل له مشاعر تحرك، تحرك هذا الحدث، لكن المطلوب لا يطغى هذا على حياة الإنسان فيترك عمله، يترك مجالاته، يترك طلبه، يترك دراسته، يترك وظيفته، لا يشتغل، يجلس حبيس الدار. هذا مرفوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الإحداد على ميت فوق ثلاث إلا للزوجة على زوجها، كما أخبرنا سبحانه وتعالى في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أن عدتها 4 أشهر و10. ومن هنا كل حديثنا كان في مشاعر الحزن. في الوقت نفسه مشاعر الفرح أيضا لا يطغى الفرح على الإنسان. نعم يفرح، ولد له مولود، نجح في الامتحان، توظف في وظيفة، كسب مكسبا ماليا، أثني عليه في مجال من المجالات، رزق بأرزاق متنوعة، استجيب لطلباته، كل هذا، نجح في مشاريعه، كل هذا مجال للفرح، فلديه مشاعر، لكن هذا الفرح لا يوصله إلى درجة الغرور والعجب، وكما كان قارون إنما أوتيته بعلم عندي، وقومه يقول لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إن الله لا يحب الفرحين، بمعنى أن يصلوا إلى درجة البطر والغرور والكبر والتعالي على الآخرين، والله جاهم شوية مال، يبقى الواحد كأنه كسب في هذه الدنيا المكاسب العظيمة لم يكسبها غيره، لا، المال وغيره يعطيه الله سبحانه وتعالى للمؤمن والفاسق والكافر، ولكن لا يوفق للتعامل الصحيح معه إلا المؤمن. فإذا حصل الإنسان على قضية تحرك مشاعره، قضية فرح، فليفرح، لكن لا يصل، يعني المحذور لا يصل إلى درجة البطر والكبر والغرور. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مجالات الفرح كان يفرح عليه الصلاة والسلام، وسجد لله شكرا على نعمة من النعم، ولذلك أمرنا بهذا الفرح الذي يؤدي إلى الشكر، كما كان الحزن يؤدي إلى الصبر. ولذا يقرر لنا النبي عليه الصلاة والسلام هذه المعادلة بقوله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في غزوات مع الكفار انتصارات كبرى عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الفرح بالانتصار لم يؤدي به إلى الغرور والتعالي فيسند هذا إلى نفسه. قارون لما رزق المال أسنده إلى نفسه، وقال الله سبحانه وتعالى عنه في على لسان قومه: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إذا كان الأمر كذلك، قارون طغى وتجبر وأخبر إنما أوتي هذا المال بعلم من عنده، النتيجة ماذا؟ لم يشكر الله سبحانه وتعالى واستخدم هذا المال في الطغيان، فخسف الله به الأرض. إذن نحن مكونون من مشاعر، علينا أن نتعامل معها بالتوازن بالضوابط. نعم، علينا أن نلبي حاجاتنا، نفرح حال وجود الفرح، نحزن حال وجود ما يؤدي إلى الحزن، لكن لا يوقفنا هذا الفرح فلا نشكر الله ونبطر ونتجبر، ولا يوقفنا هذا الحزن بأن نقف عن مسيرة حياتنا، والحياة كلها كذلك بين حزن وفرح، فعلينا أن نتعامل بالتكامل الإيجابي بين هذه المشاعر، والحياة كلها ابتلاءات تحتاج منا إلى التنبه، إلى أن نتعامل معها بهذا التكامل. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.